بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرضاع هو مص الثدي حتى يخرج له منه لبن يصل إلى الجوف، هذا هو الرضاع، وله أحكام سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. نعم.
باب عدد الرضاعات المحرمة.
نعم، عدد الرضاعات المحرمة كما جاءت في الحديث: خمس رضاعات معلومات يحرمنا. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أم الفضل أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحرم المصة؟ قال: لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان.
نعم، هذا فيه أن الرضعة بمعنى المصة الواحدة، فإذا مص الثدي وخرج عليه لبن منه فهذه تعتبر رضعة واحدة إذا ابتلع الطفل هذه المصة. نعم.
وفي رواية قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، رواهما أحمد ومسلم.
نعم، هذا فيه بيان أن عدد الرضعات المحرمة ألا تقل عن خمس رضعات، وأما ما دونها فإنه لا يحرم، الرضعة الواحدة والرضعتان ما لم تبلغ خمس رضعات. نعم.
وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان، رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا، ثم نسخت بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وفي لفظ قالت: وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة، نزل في القرآن عشر رضاعات معلومات، ثم نزل أيضا خمس معلومات، رواه مسلم. وفي لفظ قالت: أنزل في القرآن عشر رضاعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس وصارت إلى خمس رضاعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رواه الترمذي.
نعم، هذا فيه بيان عدد الرضاعات المحرمة وأنها خمس رضاعات، والمراد بالرضعة المصة، المراد بالرضعة المصة بحيث يمص الثدي ويدر عليه لبن يبتلعه الطفل، فهذه رضعة إلى خمس، فإذا بلغت خمسا فإنها تحرم. نعم.
وفي لفظ قالت: كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن ثم سقط، لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات، رواه ابن ماجه.
نعم، استقر الأمر على خمس رضعات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالما 5 رضعات وكان يدخل عليها بتلك الرضاعة، رواه أحمد. وفي رواية أن أبا حذيفة تبنى سالما وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث من ميراثه، حتى أنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب فمولى وأخ في الدين. فجاءت سهلة فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلا، وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت. فقال أرضعيه 5 رضعات فكان بمنزلة ولده من الرضاعة، رواه مالك في الموطأ وأحمد.
نعم، هذا فيه أن الرضاع المحرم 5 رضعات، فإن قل عن 5 فإنه لا يحرم. والمراد بالرضعة أن يمص الثدي ثم يخرج إليه لبن من الثدي فيبتلعه، فتلك رضعة، فإذا بلغت 5 فإنه يحرم، وما كان دونها فإنه لا يحرم. نعم.
باب ما جاء في رضاعة الكبير. عن زينب بنت أم سلمة قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل علي الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ وقالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك، رواه أحمد ومسلم. في رواية عن زينب عن أمها أم سلمة أنها قالت أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلنا لعائشة ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.
نعم، هذا فيه أن الرضاع إنما يكون في الحولين، أما ما كان بعد الحولين فإنه لا يحرم ولا أثر له، وإنما ما صار من سالم مولى أبي حذيفة فهذه رخصة خاصة. نعم.
ولا يقاس عليها فضيلة الشيخ؟
لا،
من كان في مثل الحاجة ما يقاس.
لا،
أحسن الله إليك. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وصححه.
هذا يبين أن الرضاع إنما يحرم في حالة خاصة، وهو أن يكون ما فتق، نعم،
ما فتق الأمعاء،
ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، كان قبل الفطام، ما كان بعد الفطام فإنه لا يحرم ولا أثر له. نعم.
وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما كان في الحولين، رواه الدارقطني. وقال لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم ابن جميل وهو ثقة حافظ.
نعم، المهم أن هذا كما سبق أن الرضاع المحرم هو ما كان قبل الفطام، وما كان بعد الفطام فإنه لا يحرم، فيكون ما حصل من حديث أرضعيه تحرمي عليه أن هذه رخصة انتهت. نعم.
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام، رواه أبو داود الطيالسي في مسنده.
لا رضاع بعد فصال، يعني بعد فطام، فصال المراد به الفطام، يعني لا أثر للرضاع بعد الفطام ولا يتم بعد احتلام. إذا بلغ اليتيم، إذا بلغ الحلم، فإنه لا يقال له يتيم، إنما يقال له أنه يتيم قبل الاحتلام.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، قال: من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة، انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، رواه الجماعة إلا الترمذي.
نعم، أن الرضاع اشترط فيه أن يكون من المجاعة، يعني ما كان قبل الفطام، وأما الرضاعة الكبير فإنها لا تؤثر. نعم.
باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم، وفي لفظ من النسب، متفق عليه.
نعم، هذا كالذي سبق.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، رواه الجماعة ولفظ ابن ماجه من النسب.
إنما الرضاعة من المجاعة، فإذا كانت الرضاعة بعد الفطام فلا أثر لها، وأيضا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، لأن المرتضع يكون بالنسبة للمرضعة ولزوجها مثل النسب التحريم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له، رواه الجماعة. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب، رواه أحمد والترمذي وصححه.
كل أحاديث السابقة في أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب سواء، فالأخ من الرضاع كالأخ من النسب، والعم من الرضاع كالعم من النسب، وهكذا. نعم.
باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع.
نعم، أن الرضاع يثبت بشهادة امرأة واحدة ولا يحتاج إلى شاهدين، لأن هذا من اختصاص النساء ومعرفتهن. نعم.
باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع. عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت امرأة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال: وكيف؟ وقد زعمت أنها قد أرضعتكما فنهاه عنها. رواه أحمد والبخاري، وفي رواية دعها عنك، رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه.
نعم، وهذا فيه أن شهادة المرأة الواحدة تكفي في إثبات الرضاعة. نعم.
باب ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام. عن حجاج ابن حجاج رجل من أسلم قال: قلت يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة، عبد أو أمة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي.
نعم، أنه يعطي المرضعة عبد أو أمة كمكافأة لها على إرضاعها. نعم.
طيب، وفقك الله يا شيخ، الرضاعة المحرمة أو اللبن يقولون ما ثاب عن حمل
أو وطن.
أو وطن. الآن في الصيدليات توجد حبوب تدر، تجعل المرأة تدر لبنا حتى ولو لم تكن متزوجة، فهل يكون محرما هذا؟
نعم، فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، فإذا كان يفتق الأمعاء ويغذي فلا له حكم، مش المعنى.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.